أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأدلة الخاصة استدل ببعض الروايات على أن الحساب يكون بالطريقة الأولى. الرواية الأولى هي عبارة عن رواية عبد الله بن سنان المروية في الباب الثامن الحديث الثامن. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان. النسخة السندية في هذه الرواية موجودة في عبد الله بن القاسم الحضرمي، هذا الرجل لم يثبت توثيقه. قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس عليه، يعني الخمس مما صار لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الأرض على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخيار. هذا نحن بسؤال في الرواية: حتى الخيار يحيط قميصا بخمسة دوانيق، عملة صغيرة جدا في ذاك الزمان، فلنا منه دانك إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليكون صاحب الخمس يقول: يا ربي صل هؤلاء بما يبيحوا. إلى آخر الرواية. استدلال الرواية واضح، استدلال الرواية يقول أن الرواية ظاهرة في وجوب الخمس على الخياط الذي يخيط الثوب بخمسة دوانيق، يجب عليه الخمس، والحال أننا نعلم أن الخياط وأراد أن يطبق الطريقة الثانية لإخراج الخمس لا يجب عليه الخمس، لأن هذا الربح الذي يحصل عليه لا يقع عنده بسنة، حتى يقارن هذا الربح بقي عنده بسنة واستثنى منه المهنة وبقي الفاضل فوجب الخمس في ماذا؟ في الزائد في الباقي. هذا يصرفه في يومه أو في اليوم الآخر أو في الأسبوع الآخر. لا يمكن أن نقول أن الخياط يجب عليه الخمس، كيف يجب عليه الخمس؟ الخياط وأنفال الخياط هؤلاء على الطريقة الثانية لو كانت هي المقررة محتار قاعدة لا يجب عليهم ماذا؟ الخمس، لأن كل ربح لا يبقى إلى آخر سنة، كل ربح وصل إليهم عادة لا يبقى إلى آخر سنة، وافتراض أنه يبقى إلى آخر سنة عند خياط ونحو الخياط على فرض بعيد جدا والغير أحباب الخارج، بينما الرواية صريحة في وجوب الخمس على الخياط، في وجوب الخمس على الخياط، وهذا لا يكون إلا حسب الطريقة الأولى، وحسب الطريقة الأولى لا مانع من افتراض أن الخياط يجب عليه الخمس، لماذا؟ لأن الطريقة الأولى تكثر سنة جعلية، وهذا تبدأ من حين ظهور الربح الأول، أول خياطة وربع به تبدأ سنتك وتنتهي بمرور 12 شهرا من ذلك التاريخ كما قلنا، فمن الممكن ان نفترض انه خاطر ثوبا في اخر السنه في اخر يوم من السنه وحصل على خمس دوانيق وضحت عنده هذه ويجب فيها ماذا؟ الخمس، يجب عليه ان يخرج منها دانقا، يمكن فرض هذا، بينما على الطريقه الاولى لا يمكن، لا نستطيع ان نقول ان الخيار يجب عليه الخمس، كيف يجب عليه الخمس والحال انه لا يبقى عنده من الربح الذي يحصل عليه الى اخر سنه ذلك الربح. لا تقطع عند الرعاة. ويمكن تعميم ذلك لغير الخلاف، كل يبدأ من محدود، حتى الموظفين في زماننا ومن هذا القبيل، الموظف ما يحصل عليه في الشهر أو في الأسبوع، أو الأموال ما يحصل عليه في اليوم، عادة يصرفه قبل مرور سنة ذلك الرابع. فإذا التزم بالطريقة الثانية معناه أنه لا يجب عليه يوم الخمس. قطاع كبير من الناس لا يجب عليه، ما يستطيع أن يقول أنه يجب عليه يوم الخمس. ما معنى أن الموظف يجب عليه يوم الخمس؟ لا يجب عليه يوم الخمس. حسب الطريقة الثانية لا يجب عليه يوم الخمس. يعني لا يقع عنده شيء، سألوا انتباه الموضوع. لا يقع عنده ربح حتى يقال أنه يقع عنده ربح إلى نهاية سنة هذا المحصول. حتى يقال بأنه يجب عليه الخمس في ذلك الربح الباقي إلى نهاية سنته وغير المصرف في ماذا؟ في المؤمن. عادة يصرفه في المؤمن وينتفي. رابع كذلك ما قرأ ما اعتبر سنده فيها عنوان الصانع بيده. عنوان الصانع بيده هذا أيضا يمكن أن تذكر في المقام، في مقام الاستدلال. الصانع بيده، الصانع بيده هذا من هذا القبيل، من قبيل الخياط، من قبيل الخياط. هذا أيضا رواية تصلى بأنه من يجب عليه من الخمس هذا الصانع من هذا بيده. هذا أيضا يكون دليل على ماذا؟ على أن الطريقة المتبعة هي عبارة عن الطريقة الأولى. حتى نتصور أن الصانع بيده يجب عليه الخمس، وهذا على الأرضاء التي يحصل عليها وهي أرضاء قليلة عادة. أما على الطريقة الثانية لا معنى قول أن الصانع بيده يجب عليه شنو؟ الخمس، لأن ما يحصل عليه نتيجة كسبه وصناعته لا يرقى عنده لمدة السنة بحسب العادة وبحسب طبع القبيلة. والرواية الأخرى هي عبارة عن رواية معتبرة أبي علي بن الراشد، هي الحديث الثالث في نفس الباب، الباب الثاني، ورد فيها عنوان الصانع بيده. هذا يمكن إضافتها وتلك الرواية. هذا هو الدليل الأول لإثبات أن الطريقة الصحيحة والطريقة الأولى والطريقة الثانية. هذا الدليل صار إشكال السند في الرواية الأولى، يمكن تجاوزنا قلنا الرواية الثانية معتبرة صدقا ورد فيها عنوان الصانع بيده. صانع بيده المقصود هو حوار وانفع الخير، المقصود نتيجة عمل يدوي. فما في مشكلة في السند على الأقل لحال الرواية الثانية، حتى إذا كانت الرواية الأولى رواية على الباب سنان ضعيفة سندان. الإشكال الذي يرد على هذا الدليل هو أن هناك احتمال معتل به في الحقيقة في هذه الروايات، وهو أن الروايات ليست ناظرة إلى مرحلة الأرضاع، وإنما ناظرة إلى مرحلة التعلق. أصل التعلق، أصل التعلق الخاص الذي لا يمكن أن يلتزم به هو أن الخيار إذا اتبعنا الطريقة الثانية لا يجب عليه أداء الخمس. لا معنى أن نقول أنه يجب عليه الخيار أن يؤدي الخمس في آخر سنة الربع بحسب الطريقة الثانية، هذا مو صحيح، لا يقع عنده شيء كما قلنا. أما إذا لاحظنا مرحلة التعلق، أصل التعلق، ما هو الضير في أن نقول أن الخيار يتعلق الخمس بما يحصل عليه نتيجة عمل الخيار، لنا منه شنو؟ لا، أن يتعلق به الخمس. الأداء مرحلة أخرى، إذا بقى عند هذا الربع ولم يصرفه في مؤنته ولو من باب فرض المحال، من المحال حينئذ ماذا؟ يجب عليه سنة الخمس. يجب عليه شنو يعني؟ أداء الخمس. هذا يجيب أداء الخمس بعد مرور سنة من دون صرف في مامته، هذا من الصعب أن نقول في حق الخواط والصانع بوضه وأنفالهما، من الصعب أن نقول لأنه لا يرضى عنده شيء كما قلنا. أما لا معنى من أن نقول بأن الخواط يتعلق الخمس مما يحصل عليه من الشنو؟ من الوقت. والروايات ناظرة إلى ماذا؟ إلى مرحلة التعلق، ما ناظرة إلى مرحلة الأداء. لا مانع من أن نقول أن الأرباع الكبيرة والأرباع القليلة يتعلق بها شنو؟ الخمس. لكن بالأداء يختلفان، الربح الكثير يبقى عادة حتى إذا صرف مقدار من الظلمان يبقى منه، يعني هذه السنة الربح ظهور الربح ويجب أداء الخمس دفع خمسه، بينما الأرباح القليلة لا تقع عادة ويتعلق بها الخمس، ونتيجة للسماح الشرعي والجواز الشرعي تصرف في ماذا؟ في المعنى. لكن هذا لا يعني أنه لا يتعلق بها الخمس، لا يتعلق بها الخمس، لكنه في مرحلة الأداء لا يجب عليه أداء خمسها. لماذا؟ لأنها صرفت في ماذا؟ في المعنى عادة. إذا قرأنا هذا الاهتمام في الروايات وقلنا أن الروايات ما ترى إلى زمان التعلق، وأن الروايات تكون قيادية بالنسبة إلى الطريقة الأولى، لا تعلم الطريقة الأولى في قبال الطريقة شنو؟ الثانية، لأنها على الطريقة الثانية وصح أن نقول أن الخواط يتعلق بما يحصل عليه شنو؟ الخمس، يتعلق بالربع الذي يحصل عليه الخامس. خمس الدوائر تتعلق خمس من هذا بهذا الربح، لا معنى الضرر حتى على الطريقه الثانيه، اصل التعلق لا معنى منه، وانما المعنى موجود في مرحله الشناء الاضرار. هذا الاحتمال في هذه الروايات وهو انها ناظره الى مرحله التعلق، ان المستظهره من الروايات كما هو غير بعيد، فلا اقل من احتماله في الروايات احتمالا معتدا به على نحو يمنع من الاستدلال بالروايات على تعين الطريقه الاولى في قبال الطريقه الثانيه، لان الاستدلال بالروايات هذه مبنى على استظهار ان الروايه ناظره الى مرحله الاداء، وهذا لا ينسجم الا مع الطريقه الاولى كما قلنا، اذا كانت ناظره الى مرحله شنو؟ الاداء. اما اذا اعتمدنا انا ولا احتمال ان انا استخدام معتر به وهو موجود بلا اختار في هذه الروايات، اذا اعتمدنا انها ناظره الى مقام التعلق، لا معنى ان المقام بوجود التعلق الخمسي في الارباح الكثيره وفي الارباح شنو؟ القليله. يسقط الاستدلال بهذه الروايات على تعين الطريقة الأولى في قبال الطريقة الثانية. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني أو الرواية الثانية بلا صح، هو عبارة عن صحيحة علي بن زيارة طويلة، قرأناها مرارا طويلة مهمة جدا. في هذه الصحيحة وردت هذه العبارة مثل أيضا تقدمت، ورد قوله عليه السلام: فأما الغنائم والفرائض فهي واجبة عليهم في كل عام، فهي واجبة عليهم في كل عام. استدلوا بهذه الفقرة من هذه الرواية الصحيحة على أن على الطريقة الأولى كبداية أن ظاهر الرواية هو أن الخمس يجب في مجموع الفوائد والأرباح الحاصلة في كل سنة، ليسمن الرواية تقول أن الفوائد والغنائم يجب عليه في الخمس في كل عام. يلاحظ هذا المقولة مجموع الأرباح الحاصلة فيه يجب عليه فيها الخمس، طبعا بعد استثناء شنو؟ في المعنى في تلك السنة. وبهذا القرآن ناظر إلى يعني محدد بالحقيقة إلى كيفية تعلق الخمس بالفوائد والأرباح، وأننا على نحو الطريقة الأولى بأن تلحق مجموع الفوائد خلال سنة، فيجب فيها ماذا؟ الخمس. الفوائد والأرمان يجب فيها الخمس في كل عام، كل سنة تلحق فوائد تلك السنة وأرباح تلك السنة، فيجب فيها ماذا؟ الخمس. فالسنة الواحدة تلحق فيها مجموع الأرباح الحاصلة فيها، وهذا مجموع الأرباح الحاصلة فيها يجب فيها الخمس. لا طبعا بعد شنو بعد استثناء المعنى، أنا بدأ استثناء تجي تستثنى ماذا؟ المعنى الباقي بعد استثناء المعنى في تلك السنة من مجموع الأرباح يجب فيه شنو؟ الخمس. يجب فيه الخمس فوران قبل انتهاء تلك السنة السنة، وهذا معناه الطريقة ماذا؟ الأولى. ما الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية ما بيولى على الأربعة السنة، والربع الوصنة تختص الربع بنفسه، هذا الربع الوصنة ذاك الربع الوصنة هذا، ما بين سنة واحدة نبحث فيها مجموع السنة الأربعة. من اللي بنقول أن الفوائد والأرباح يجب فيها الخمس في كل سنتين على الطريقة الثانية، على الطريقة الأولى من ضرورة. ظاهر الرواية قالوا في الطريقة الأولى وليس هو الطريقة الثانية. والحاصل أن الطريقة الثانية تقتضي يحال الأرباح بشكل منفصل ومستقل، كل ربع يلحق بشكل منفصل عن الأرباح الأخرى، بينما ظاهر الرواية هو يحال الأرباح في السنة الواحدة كمجموع، وأنه بشكل مستقل يضم الأرباح بعضها إلى بعض وتلحق في تلك السنة ويستثنى منها المعنى ويجب الخمس في الباقي. هذا هو ما يمكن ان يقال في مقام بيان الاستدلال بهذه الروايه على الطريقه الاولى في خلال الطريقه الثانيه. هذا الاستدلال ازال عنه السيد الفاضل قدس الله نفسه الزكيه، وان الصحيحه ليست ناظره الى ما نحن فيه من أن الأرباح يضم بعضها إلى بعض وتلحق كمجموع كما على مقتضى الطريقة الأولى، أو لا أنها تلحق بشكل متفرق ومستقل كما هو الطريقة الثانية. يقول مسألة ضم الأرباح بعضها إلى بعض أو عدم ضمها ولحاقها بنحو مستقل، هذا الرواية والفقرة في الرواية ليست ناظرة إليه، ما ناظرة له، وإنما الرواية وهذه الفقرة والخصوص هي في مقام التفرقة بين الغنائم وغيرها، حيث أنه عليه السلام في هذه الرواية أسقط الخمسة في تلك السنة عن جملة من المعارض، قدمها ذكرى في الرواية الذهب والفضة والفضة، ذكر ما أسقط الخمس عنه، وخفف الخمس في موارد أخرى، نزل نصف السدس. لا تخطرون الرواية في بعض الموارد نزل من الخمس إلى نصف السدس أو للسدس، ما تخطرون الرواية هذه المغيرة في وجود الغناء ليس حالها هكذا، لا يسقط فيها الخمس ولا تخفيف فيها، وإنما يجب فيها شنو؟ الخمس في كل عام. فكأن الفقر عندما تقول فإن الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام لدفع توهم سقوط الخمس فيها أو تخفيف الخمس فيها، كما ذكره في الفترات السابقة في بعض الموارد، هناك في موارد أسقط الخمس، في موارد خفف الخمس، وبين الغنائم والفوائد ليس فيها ذلك. في مقام بحر التوهم وسقوط الخامس هي في هذا المقام، الرواية في مقام دفع ذلك. زين، فإن لا يمكن أن يستدل بها على هذا في محل الكلام، هي ليست ناظرة إلى مسألة أن الأرباع ينظر إليها بنظرة مجموعية في السنة أو ينظر إليها بنظرة صغيرة، فليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي تريد أن تقول أن الخمس في الغنائم من الأرباع لم يسقط بات على حاله، كيف يخرج هذا مسقوط عنه، وهذا بنحو المجموع بنحو المستقل. هذا الرواية ليست في مقام البيان من جهته، وإنما هي في مقام إثبات هذا المعنى أن الخمس في الغنائم والفوائد لم يسقط بات على حاله. شنو هو حاله؟ مسقوط عنه. الرواية لا تشير إلى ذلك، فلا يصح الاستدلال بها على كيفية إخراج الخمس، وأنه بحسب الطريق كما تقتضيه الطريقة الأولى. هذا جواب سيد الرابع. هذا الجواب اعترض على الجواب، لأن هذا الكلام إنما يصح إذا كان الاستدلال بإطلاق الرواية، بإطلاق هذه الفقرة، إذا كان الاستدلال أصل الاستدلال بإطلاق هذه الفقرة فهذا الجواب يصح. ليش؟ لأن الإطلاق يحتاج إلى أن يكون إثبات، أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها، من غير هذا أصوليا واضح أن التمسك بالإطلاق يقول على أن يكون متكلم في مقام البيان، وإلا إذا لم يكن في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق. فإذا كان الاستدلال بإطلاق الفقرة جاء سوف يجي ويقول سوف بأنه المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها، يا جهة في جهة كيفية تعلق الوجود ونعلم بنحو المجموع أو بنحو المستقل بحسب الطريقة الأولى أو بحسب الطريقة الثانية، فليس في مقام البيان فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق. بينما الاستدلال بالفقرة ليس بالإطلاق حتى نشكل عليه بأن المتكلم ليس في مقام بيان من هذه الجهة، وإن الاستدلال في الرواية ليس بالإطلاق وإنما بفقرة في كل عام، وهذا القول بدعوى أن المستظهر من هذه العبارة من هذا القول في كل عام هو لحال مجموع الأرباع في كل عام بنظرة شنو مجموعية، وهذا هو المدعى، هكذا يدعى أن المستفاد من قول في كل عام أن الحساب يكون بحسب الطريقة الأولى، ومن الواضح بأن لو قرأنا لو سلمنا أن هذا القول يدل على ذلك لكان دلالته بالواضح لا بالإطلاق، فيتوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان من الناحية، دلالة الله على معناه الموضوع لا يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام هذا في مقام البيان، وأنها دلالة تصورية وليس دلالة تسبيقية على هذه الأمور، وإنما هو يدل عليه سواء كان المتكلم في مقام البيان حتى لو كان عينا وهو الساحر هو اللفظ يدل على ماذا؟ على معناه الموضوع له. هذا القول بالدلالة الوضعية يدعى في الاستدلال أنه يدل على الطريقة الأولى، لأنه يقول الغنائم الفوائد يجب فيها الخمس في كل سنة في كل عام. ويفهم من هذا أن مجموع الفوائد تلحظ بنظرة مجموعية في كل عام في كل عام تحصل مجموع فوائد تستخدم من المهلة يجب الخمس في الباقي. وهذا لا علاقة له بالإطلاق حتى يقال بأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. واضح الاعتراف؟ هل هذا الاعتراف غير على الصين الخوري او لا؟ الذي يمكن ان نقوله هو انه يمكن ان نفسر كلام الصين الخوري قدس الله نفسه بنحو لا يرد عليه هذا الاعتراف. لا يرد عليه هذا الاعتراف بان نقول ان مقصود الصين الخوري قدس الله نفسه هو ان العبارة خطرت وان الغنام فهي واجبة عليه في كل عام. هذه في مقام نفي اختصاص الوجود في الغنائم والفوائد بسنة 220. تتخطرون الرواية هي سنة وفاة الإمام عليه السلام. يريد يقول وتتخيلون أن وجوب الخمس في الغنائم والفوائد مختص بتلك السنة كما هو الحال فيما فرضه عليهم في الموارد السابقة مذكورة في نفس الرواية. أوجب عليهم بعض الأمور في خصوص تلك السنة في سنة 220 هي سنة وفاة الإمام عليه السلام. وذكر هذا أكثر من مرة في الرواية وأخرجه أوجب عليهم الخمس وصار كلام أن هذا الخمس الذي وجب في تلك السنة فقط هل هو يعني خمس اصطلاحي أو لا هو غريبة مالية مقدار الخمس غير الخمس الاصطلاحي هو في بعض الأموال. وهذا بعد أن ذكر بأن الذهب والفضة يجب فيه الخمس في تلك السنة الآن الغنائم والفوائد تخيلون أنه من هذا القبيل وجوب الخمس فيها مختص بتلك السنة لا وإنما هو ثابت ومستمر ودائم. هذا الكلام ده باقي خمس يجب في تلك السنة فقط في الذهب والفضة وأما الخمس وأما الغنائم والفوائد فهو الخمس واجب فيها في كل عام يعني واجب فيها دائما ومستمرا. بناء على هذا يكون الغرض من قوله في كل عام ما هو بأن الاستمرار والدوام وعدم الاختصار لسنة 220 هذا الغرض منها. فإذا كان هذا هو الغرض من هذا القول كيف نفهم منه الطريقة الأولى؟ كيف نفهم منه الطريقة الأولى؟ واعتراض يقول احنا ما نستدل بالإطلاق حتى يجي جواب السيد الخوري نستدل بقول في كل عامين ودلالة وضعية مطلقة على أن يكون المتكلم في المقام بيان. بناء على هذا اللي ذكرناه في كلام السيد الخوري واحتمال وهو ان يكون مقصوده ان في كل عام ما استفاد من هذا المعنى. لماذا؟ لان في كل عام جاء به الامام عليه السلام لبيان ما يعني استمرار هذا الوجوب الثابت في الغنائم والفوائد. ان الوجوب الثابت في الغنائم والفوائد مستمر وثابت في كل عام لتتخيل انه من قبيل الذهب والفضة يكون الوجوب ثابتا فيه فقط في سنة 220. فإذا جاء ذلك بيان هذه النقطة فلا معنى لأن نستدل بها على أن الإمام يريد بذلك هو تعين الطريقة الأولى في قبال الطريقة الثانية. بعبارة أخرى نقدر يعني نتبرع من السيد الخوري في الجواب ونقول هكذا أن الاستدلال بهذه الفترة إن كان بالإطلاق فجوابهم على ترسيل الفوائد من أن المتكلم ليس في مقام البيان من الناحية، وإنما هو في مقام بيان ثبوت الوجوب وعدم سقوط الوجوب. وإن كان الاستدلال بفترة بقير في كل عامل فهذا القير الظاهر من الرواية أنه ناظر إلى ما ذكره قبل الفترة أكثر من مرة، قبل متوقن أكثر من مرة من وجوب الخمس في بعض الموارد في خصوص تلك السنة، فلأجل لا يتخيل أن الخمس الواجب في الغنائم والفوائد أيضا كذلك، قال في كل عام يعني وجوبه مستمر وثابت وهو ليس مختصا بتلك السنة. إذا المتكلم جاء بهذا القيد لغرض بيان هذه القضية، لغرض بيان الاستمرار والدوام بعد الاختصاص في تلك السنة، إذا هو ليس ناظر إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة كيفية تعلق الخمس بماذا؟ بالأرباح، وأنه يتعلق بها على نحو مجموع أو يتعلق بها بشكل شنا مستقل. وهذا هو مقصود السيد الخوي من أن الإمام عليه السلام ليس ناظر إلى مسألة الظن وشنا وعدم الظن، إلى مسألة ظن بعض الأرباح إلى بعض ولحاضر لحاضر مجموعي، ومسألة عدم الظن أي لحاضر لحاضر استقلالي. من ما ناظر إلى هذا؟ ليش ما نظر إلى هذا؟ لأن في كل عام غرضا منه شنو؟ دفع شبهة ماذا؟ دفع شبهة اختصاص الوجوب بسنة 220. الإنصاف أنه لا يمكن أن نستفيد من هذه الفقرة هو أن نعبر بالطريقة الأولى، بمعنى أن مجموع الفوائد تلحق في كل سنة كمجموع ويجب فيها الخمس، وهذا في تلك السنة بعد استثناء معنى في تلك السنة منها حتى تعين الطريقة الأولى في قبال الطريقة الثانية. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية اللي هي جزء ثانية. طبعا هذا الاحتمال الذي ذكرناه أخيرا في كل عام هذه الفترة تخريج الفني أن نجعل أن هذا القول متعلق بالوجوب والجعل لا بالموضوع. العبارة تقول فأن الفوارض والغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام، هل في كل عام جعل قول واجبة من وجوب، من جعل قيد أمًا للغنائم والفوارض، هذا التقييد الفني، فهو واجبة عليه في كل عام، يعني الوجوب مستمر، الوجوب ثابت في كل عام، الجعل ثابت في كل عام، لا كما هو الحال في الذهب والفضة غير المسكوكين، فإن الوجوب والجعل فيها ثابت في خصوص سنة 220. فإذا جعلنا هذا القيد قيد للوجوب والجعل فإذا هذا الاحتمال يكون ثابتا، وأما إذا جعلنا هذا القيد قيد للموضوع إيش راح يصير؟ فإن الغنائم والفوائد في كل عام واجبة عليهم. هنا أصل التقليد مبني على هذا الاحتمال، أصل التقليد مبني على أن يكون القيد قيد علمًا من موضوع الغنائم والفوائد، الغنائم في كل فوائد في كل عام واجبة يجب فيها الخمس. إحنا أكو مجال للتقليد من الاستدلال بأن يقال أن الغنائم لوحظت بنظرة مجموعية، الغنائم في كل عام لاحظها مطلعها الغنائم بشكل مستقل ومنفصل وكل واحدة لها سنة، لا الغنائم في كل عام يتعلق بها شنو؟ الخمس. إذا أصل الاستدلال مبني على هذا الاحتمال، على احتمال أن يكون القيد قيد للموضوع يعني الغنائم والفوائد، بينما الجواب مبني علينا على أن يكون هذا القيد قيد للوجوب والجعل، وهذا والأظهر هو هذا الثاني أن القياس تابع للوجوب واعتبار أنه هو الأقرب للوجوب، ونقول أن الغنائم والفرائض فهي واجبة علينا، أن الظهور الأول للعبارة هو أنه مفروض للوجوب وللجعل وليس بين الغنائم والفرائض، وعليه فلا يصح الاستدلال ايضا بهذا الرابع ظاهرا بحسب ما نفهم ان الاستدلال بهذا الرابع على الطريقه الاولى ايضا يكون مشكلا. يبقى الكلام في الروايات الاخرى، الروايه الثانيه فقط اللي منكم بان تفرجوها هي عباره عن الصحيحه الاخرى لعلي بن الزيار التي ينقل فيها مخاطبه الحمداني الى الامام الهادي عليه السلام، وهي الحديث الرابع في الباب الثامن، هذا هو الروايه الثالثه التي استدل بها على الطريقه الاولى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.